بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كنا نتحدث فيما تقدم حول قصة أصحاب الأخدود، وقد تعرضنا إلى ذكر القصة، وذكرنا بأن المستفاد من المصادر التاريخية والتفسيرية والروائية وجود ثلاثة أقوال في تحديد قصة أصحاب الأخدود. القول الأول ما حكيناه عن التفسير المنسوب لعلي بن إبراهيم القمي، والذي تضمن أن المقصود بأصحاب الأخدود هم نصارى نجران الذين قام عليهم ذو نواس الحميري التبعي وقتلهم وأوجد أول محرقة في التاريخ، وهي محرقة قام بها اليهود في ذلك الزمان، ولا زالت محارق اليهود مستمرة إلى اليوم. قلنا بأن هذه الرواية مصدرها كتاب التفسير، وكتاب التفسير بين أعلامنا محط خلاف قبولا وعدما، وحكينا ثلاثة أقوال بالنسبة لكتاب تفسير علي بن إبراهيم الموجود بأيدينا، وليس أصل كتاب تفسير علي بن إبراهيم كما لا يخفى. وقلنا بعد ذلك أيضا كيف نتعامل مع هذه الرواية، هل نتعامل معها رواية تفسيرية فيعتبر فيها إحراز صدورها من خلال اعتبار وثاقة من وقع في سندها، أم تعامل معاملة الرواية التاريخية فيكتفى بالإطمئنان للصدور وإن لم تصل بطريق معتبر. السبب الثاني ما نقلناه عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، والذي تضمن أن المقصود بذلك عبارة عن نبي حبشي وجماعته قد بغي عليهم فقتلوا، ببيان قد تقدم. وقلنا في هذه الرواية ما قلناه في الرواية السابقة بسبب اشتمال سندها على أبي جميل، وهو ممن لا يقبل. أما السبب الثالث فهو ما حكيناه عن شيخنا الطبرسي أعلى الله في الخلد مقامه، وقد حكاه عن صحيح مسلم، وقد اشتمل على قصة قدم بيانها فلا نعيد. الكلام الآن بعد ذكر هذه الأسباب الثلاثة كيف يكون التعامل في المقام؟ أي واحد من الأسباب التي ذكرت يمثل قصة أصحاب الأخدود حتى يستند إليه ويكون بيانا لحقيقة هذه القصة، أم يلتزم بالأسباب الثلاثة فيبنى على تعدد الواقعة، أم يلتزم بعدم شيء من الأسباب الثلاثة فيبحث عن سبب رابع مثلا أو غير ذلك؟ قبل كل شيء أشير إلى القول النافي، وقد ذكرته فيما تقدم عندما أشرت في البحوث الأولى من هذه القصة إلى رأي العلامة الحسني قدس الله تربته الطاهرة. السيد هاشم معروف الحسني رضي الله تعالى عنه أشار إلى مطلب مفاده أن قصة أصحاب الأخدود أقرب ما تكون إلى الروايات الإسرائيلية، ذكر قد أو مال قدس الله تربته الطاهرة إلى كون قصة أصحاب الأخدود التي تضمنتها سواء المصادر التاريخية أم تضمنتها المصادر التفسيرية أقرب ما تكون إلى الإسرائيليات التي أدخلها كعب الأحبار وأمثاله. علل العلامة الحسني مختاره بأن المقام من صغريات الإسرائيليات بالتالي، قال بأن هذه القصة ليست واردة في شيء من التفاسير الموثوقة، ولم تؤكد وقوعها أي شيء، ولم يؤكد وقوعها شيء من تلك التفاسير، ما يساعد على احتمال أن القصة من الإسرائيليات التي لا مجال للاستناد لها. عندما يكون الحديث عن الإسرائيليات خصوصا، وأن هذا اتهام يتكرر بين فينة وأخرى، وقد تم توجيه هذا الاتهام بقوة إلى المصادر الروائية والمصادر الحديثية والمصادر التفسيرية الشيعية، فادعي أن كثيراً من مصادرنا تتضمن إسرائيليات، وهذا من الخطورة بمكان. هل فعلاً هذا الأمر موجود أو لا؟ في الحقيقة ده مبحث أسأل الله عز وجل أن أوفق إلى أن أعقد له جلسة مستقلة للحديث عن معنى الإسرائيليات، وهل أن مصادرنا الحديثية تتضمن إسرائيليات أو لا تتضمن، فقط بمقدار ما يتسع المجال المرتبط بمحل بحثنا، ونحيل البقية لمورده إن شاء الله. بداية نطرح التساؤل التالي، وهذا التساؤل حتى لمن يدعي أن بعضاً من مصادرنا تتضمن إسرائيليات: ما هو المعيار في كون الرواية الموجودة بأيدينا رواية إسرائيلية؟ نحن نعلم بأن الرواية تتركب من عنصرين أساسيين، العنصر الأول هو سندها، والعنصر الثاني هو متنها. فعندما تقول بأن هذه رواية إسرائيلية، ما هو المعيار الذي تعتمده في اتصاف رواية من الروايات بكونها رواية إسرائيلية؟ أقرب بمثال: عندما نقول بأن هذه رواية موضوعة، أو عندما نقول بأن هذه رواية ضعيفة، عندما نسم رواية من الروايات بالوضع أو بالضعف، فإننا نجعل المعيار والضابط عندنا إما السند، مثلا وجود أبي جميل محمد بن علي الصيرفي المعروف بالكذاب سبب من الأسباب الذي يجعلنا نقرر بأن هذه الرواية مثلا من الموضوعات أو المكذوبات مثلا. أحيانا لا، متن الرواية يكون هو السبب الداعي لنا للبناء على أن الرواية التي بأيدينا رواية موضوعة وليست رواية مقبولة ومعتبرة. فإذا إما أن يكون السند، وإما أن يكون المتن، وإما أن يكون كلا الأمرين، ولنا تفصيل أتركه لمحله. السؤال الآن: عندما تقرر بأن رواية إسرائيلية، وخلونا مع السيد الحسن قدس الله تربته الطاهرة، وغيره لنا معه جلسة مفصلة إن شاء الله. السؤال الآن: عندما تقرر بأن هذه رواية إسرائيلية، هل تلحظ السند فيلزم أن تكون الرواية مروية من طريق كعب الأحباري وجماعة مثل منبه ابن منبه مثلا، أو لا؟ المدار في انطباق عنوان الإسرائيليات على متن الروايات، بمعنى حتى لو كانت الرواية مروية في الصحيح الأعلى جدا، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن إبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، هذا صحيح أعلائي، سند صحيح أعلائي ولا كلام فيه، لكن لما كان متن الرواية غير مقبول، هل يمكن أن نسم الرواية بكونها إسرائيلية بسبب متنها أم لا؟ أو لا بد من ملاحظة كلا الأمرين. لو رجعنا إلى ما ذكرناه في تعريف الإسرائيليات، إذا كان المستمع الكريم يتذكر ما ذكرناه في مطلع بحوثنا، نحن ذكرنا تعريفا اصطلاحيا للرواية الإسرائيلية، ثم ذكرنا توسعا عند الأعلام أو عند بعضهم في بيان ضابطة الرواية الإسرائيلية. المقدار المتفق عليه عند الباحثين وعند العلماء في انطباق عنوان الرواية الإسرائيلية والتالي: ما يكون متصلا تاريخيا بالمصادر اليهودية والإسرائيلية، يعني كل ما كان مصدره مصدرا يهوديا إسرائيليا وسمناه حينئذ بكونه إسرائيليا. وهذا واضح في أنه لا بد من أن يكون السند مشتملا على كعب الأحبار وأضرابه، فما لم تكن الرواية واصلة لنا عن طريق كعب الأحبار وأضرابه لا مجال لأن نلتزم بكون الرواية رواية إسرائيلية. لواحد إنجي الآن توسع بعض الأعلام فقال لا، قال بأننا نوسع الدائرة لكل رواية تضمنت أسطورة سواء كان مصدرها يهوديا أم كان مصدرها نصرانيا أم غير ذلك، يعني سوف يكون الضابط حينئذ على المتن. وهنا الخطورة التي نقع فيها عندما تكون الضابطة ضابطة المتن. لماذا؟ لأن من الخطأ جدا أن يصف إنسان رواية بأنها إسرائيلية إذا كان المعيار على المتن، إذ ربما ما تراه أنت مصداقا من مصادق الإسرائيليات أنا أراه ليس كذلك. أقرب لك بس بمثال وأترك البحث برمة إن شاء الله إلى بحث قادم بصورة مفصلة. قضية الارتباط بمحمد وآله عليهم أفضل الصلاة والسلام، وخلنا ناخذ نموذج وهو الزيارة الجامعة. خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من علينا بكم فجعلكم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وجعل صلواتنا عليكم وما خصنا به من ولايتكم طيبا لخلقنا وطهارة لأنفسنا وتزكية لنا وكفارة إلى آخر. ده مقطع، أو خذ مقطع آخر: بكم فتح الله وبكم يختم، بكم ينزل الغيث، بكم يمسك السماء أن تقع على الأرض بإذنه، بكم 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 إلى آخر. ديكفين لما نقرأ تاريخ الرواية أو تاريخ علم الحديث عند علمائنا نجد أن علمائنا كانت لهم وقفات متفاوتة. في زمان من الأزمنة كانت قم المقدسة صانها الله من الحدثان بمن فيها من أعلام الطائفة وأعيانها وحماة المذهب طيل في أعمارهم إن شاء الله وفي بقية الأعوطية، وأطال الله أعمار بقية أعلامنا وحفظ الله كافة حوزاتنا. على أي حال، فترة من الفترات في قم المقدسة كان كل من يعتقد شيئا في المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام يعتبر مغاليا، حتى أنك قد سمعت مرارا من العلماء وطلبة العلوم والخطباء أن شيخنا الصدوق رضي الله تعالى عنه وهو قمي كان يقول أن نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله من الغلو، فكيف لو قرأ شيخنا الصدوق، طبعا والرواية موجودة طبعا بين يدي الشيخ الصدوق لكن لنقرب، كيف لو قرأ القميون الرواية الزيارة الجامعة: بكم فتح الله وبكم يختم وبكم يمسك السماء بكم ينزل الغيث بكم 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 بكم. بالتالي ربما قرر القميون حينها بأن القول بما تضمنته الزيارة الجامعة من الغلو وبالتالي لن يلتزم بها عليه. عدل ولا؟ إذن القضية هكذا. بينما جئت تسألنا اليوم ماذا تقولون في الزيارة الجامعة، نقول بأن تمام الاعتقاد الحق والكامل هو الإيمان بما جاء في الزيارة الجامعة، والزيارة الجامعة تمثل المعيار والضابطة الأساسية في عقيدتنا في محمد وآله. ومن لم يمتلك جميع ما تضمنته الزيارة الجامعة من مضامين معتقدا فلا يملك اعتقادا كاملا. بعد المعيار الميزان اليوم للاعتقاد الكامل الزيارة الجامعة، يعني هذا الذي جاء في الزيارة الجامعة: بكم فتح الله، بكم يخدم، بكم يمسك السماء، بكم ينزل الغيث، بكم يرزق، بكم يحيي، بكم يميت إلى آخرة. هذه عقيدتنا في محمد وآله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فبالأمس كانوا يعتبرونه غلوا مثلا، اليوم احنا نعتبره كمال الاعتقاد. فمن كان لا يملك هكذا معتقدا نقول ده ناقص العقيدة. شوف ما بين الأمس واليوم، هذه مشكلة المادية. فبالتالي أنت ما تستطيع أن تجعل المعيار والضابط على المادي، فتقول بأن هذه الرواية من حيث متنها إسرائيلية، أو هذه الرواية من حيث مضمونها إسرائيلية، لأن ما تتصوره أنت إسرائيليا قد يتصوره غيرك على خلاف ذلك. وحتى أقر بالفكرة أكثر، ذهبنا كثيرا. الآن ذكرت لكم في البحوث الأولى إذا كنتم تتذكرون مثالا على الرواية الإسرائيلية، وهي ما ذكره السيوطي في الدر المنثور في قضية يأجوج مأجوج، أن الرجل منهم يفترش إذنان ويتغطى بالثانية، عند أذنين زي كل واحد، بس إذن الواحد منهم من الكبر بمكان، فيفرش واحدة منام ويخلي الثانية الحاف يتغطى به. قلنا هذه من الإسرائيليات. زين لو جئنا الآن تأملنا، يمكن جدا أن يأتينا شخص آخر فيقول: حملتم هذه الرواية على الإسرائيليات لأنكم عملتم بظاهرها، بينما هذه الرواية تشير إلى معنى كنائي، تشير إلى معنى كنائي. الإذن الأولى مو المقصود بها يعني أذون هذه، لأن اليوم يمكن استخدام الجوال على أن إذن، يمكن استخدام اللاسلكي على إن إذن، يمكن طبيعي. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو النبي صلى الله عليه وآله، العقول التي كانت أمامه ما تتحمل أن يخبرهم بأن الناس سيتخاطبون من آخر الدنيا إلى آخر الدنيا عن طريق جهاز صغير جدا وينتقل الكلام من هذا إلى ذاك، ما تتحمل. إن شاء الله عقل فلان وفلان دول اللي يتحملوا، زين ما يمكن أصلا. فبالتالي يقدم بعض التعبيرات الحمالة يكني عن معنى بمعنى تقريبي. وعلى هذا من الممكن أن رواية يأجوج مأجوج من المضامين الكنائية وليست من المضامين الحقيقية. لو حملناها على معنى كنائي خرجت الرواية عن كونها رواية إسرائيلية، يعني ما اعتبرت أنت إسرائيلي، جاء شخص آخر فاعتبره مضمون صحيح وليس مضمونا إسرائيليا، لا يتنافى والقواعد العامة. صار واضح؟ ولذلك عندنا ضابطة أظن أشرت لها أيضا في البحوث الماضية بصورة موجزة، أن عندنا معيار متى نكشف أن هذه الرواية إسرائيلية بعرضها على القرآن، بعرضها على السنة، بعرضها على الأمور العقل والأمور الثابتة. ولذلك اتهامك إيانا بأن مصادرنا تتضمن قضايا إسرائيلية تحتاج أن تقيم عليه برهانا. مشكلتنا الأساسية أن تلقى القضايا بمثابة الدعاوى الجزافية التي لا تشتمل على براهين أو لا تشتمل على دليل، وأسألك الدعاء. بعد هذا الكلام ولو أطنبنا في كثير بيكون مكرر، إذا تكلمنا بعد مرة ثانية عن الحديث عن الإسرائيليات بيكون جزء كبير من الكلام مكرر. طيب نرجع الآن لحديثنا مع السيد الحسن قدس الله تربته، سيد هاشم معروف رضي الله تعالى عنه. يا سيدنا الجليل، أنت قلت بأن هذه الروايات التي تضمنت قصة أصحاب الأخدود أقرب للإسرائيليات. إذا جعلنا المعيار في الإسرائيليات على السند كما هو المذكور في التعريف الاصطلاحي فكلامك في غير محل. لماذا؟ لأن الروايات التي نقلت سبب قصة أصحاب الأخدود لا يشتمل شيء منها على كعب الأحبار ولا على أحد من أصحابه، وهذا مانع من أن نحمل المقام على مورد الإسرائيليات. وإذا كان نظر السيد قدس الله تربته الطاهرة إلى المضمون فهذا لو سلمنا به فإنما يجري في قصة في السبب الثالث المنقول عن صحيح مسلم، قصة ذاك الغلام اللي ودوا إلى ساحر إلى راهب وما شابه. هذه فعلا قضية أقرب إلى القصة، أقرب إلى الحكاية، أقرب إلى الأحجية. وبالتالي لما كانت قصة وحكاية يمكن أن نقول هي أقرب إلى القضايا الإسرائيلية، هذه ممكن. أما الأمر الأول أو الأمر الثاني المنقولان سواء في التفسير المنسوب أم عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، يصعب حمل أحدهما على الإسرائيليات، ولهذا ينبغي الالتفات لهذا المطلب في المقام. إذن دي نقطة، يعني السيد الحسن لو أراد إذا مقصود الثالث بل يمكن واحد أن يتقبل، وإن كان في الجملة أيضا لا بالجملة، أما إذا مقصود الأول أو الثاني فذلك بعيد. دجاني قد يقول أحدكم يا مولانا الجليل إن هناك رواية في كسيرة بن إسحاق تتعرض إلى ذكر حادثة أصحاب الأخدود، ويقع في سندها من؟ ويقع في سندها شخصا من أصحاب من؟ من أصحاب كعب الأحبار، وهو وهب بن منبه. وهب بن منبه من أصحاب كعب الأحبار، وقد وقع في رواية من روايات ابن إسحاق التي تضمنت الحديث عن قضية أصحاب الأخدود. وبالتالي لعل نظر السيد الحسن سيد مهاشم معروف إلى هذا. قلت حتى رواية كعب الأحبار أو رواية وهب بن منبه لا تصلح دليلا إلى ما اختاره السيد هاشم معروف قدس الله تربته. لماذا؟ لأنه التفت أيضا دي نقطة مهمة، لما أنت تريد تسم رواية من الروايات بالإسرائيليات فضاع بحثنا اللي إن شاء الله من فكر نجيبه، احتمال ما نجيبه خلاص. حتى تسم رواية من الروايات بأنها إسرائيلية لابد أن تكون الرواية صابة في مصلحة اليهود. يعني أنا حتى أسم رواية بأنها كذا وكذا، لما نجي مثلا حتى نسم بأن هذه الرواية رواية شيعية لابد أن تكون الرواية صابة في مصلحة الشيعة. أما أقول بأن هذه رواية شيعية وهي تصب الزيت على الشيعة وتريد أن تحرقهم وتجعلهم ما يمكن. أيضا مقامنا إذا تريد بأن الرواية رواية إسرائيلية لابد أن يكون مضمون الرواية يصب في مصلحة اليهود ولا يصب في مصلحة غيرهم. رواية وهب بن منبه التي ذكرها ابن إسحاق في سيرته لا تصب في مصلحة اليهود، وإنما تصب في مصلحة النصارى. فإذا كانت صابة في مصلحة النصارى كيف يمكن أن يقال بأنها من الإسرائيليات؟ إلا بناء على التوسع في مفهوم الإسرائيليات فذاك أمر آخر. النتيجة إذن دعوى السيد هاشم معروف رحمه الله بأن قصة أصحاب المخدود زين من الإسرائيليات والميل إلى هذا الكلام مما لا يمكن قبوله. إنجي الآن نعود إلى الأسباب الثلاثة التي ذكرناها، كيف يتم التعاطي معها؟ السيد العلامة الطباطبائي رضي الله تعالى عنه في كتابه التفسير التزم أو احتمل البناء على تعدد واقعة أصحاب الأخدود، وذكر بأن الآية القرآنية في قوله عز من قائل قتل أصحاب الأخدود لا تتعرض لحادثة معينة من تلك الحوادث، وإنما تشير الآية القرآنية إلى جميع تلك الحوادث. والشاهد على ذلك أن عندنا مجموعة من الروايات التي تتعرض للحديث عن قصة أصحاب الأخدود مع سكوتها عن تحديد مكان وقوعها، هل وقعت في الشام أم وقعت في اليمن أم وقعت في القسطنطينية في بلاد الروم، لا تتعرض إلى تحديد مكان الوقوع. إذن تعدد الواقع أمر محتمل، وفي نفس الوقت القرآن الكريم يشير للاحتمالات بأكملها التي وجدت في الواقعة كما لا يخفى. هكذا قد ذكر السيد الطباطبائي رضي الله تعالى عنه. اقول نحن لا نمانع من تعدد الواقعة، خصوصا وان هناك ما يسند ذلك، فقد روي عن مقاتل كان أصحاب الأخدود ثلاثة، واحد بنجران مقصود بأصحاب الأخدود يعني الذي عمل الأخاديد أو عمل الأخدود. ثلاثة: واحد بنجران والآخر بالشام والآخر بفارس حرقوا بالنار. أما الذي أو عفوا مقصود بصاحب الأخدود من وضع في الأخدود. أما الذي بالشام فهو أنطياخوس زين الرومي. أما الذي المفروض في الروم. وأما الذي في الشام فهو بخت نصر. وأما الذي في بأرض العرب فهو يوسف ذي نواس. إذن ذي إشارة إلى الذين عملوا الأخدود. فأما من كان بفارس والشام فلم ينزل الله تعالى فيهما قرآنا وأنزل في الذي كان بنجران. ثم ذكر بعد ذلك قصة ذو نواس أو ذي نواس الحميري وقتله إلى النصارى. طبعا هناك خلاف أو هناك خلاف بين المصادر في أسماء الذين قاموا بخد الأخاديد، فذكر بعضهم الأسماء التي ذكرت، وقيل في بعض الروايات قسطنطين بن هلائي عندما صرف النصارى عن التوحيد إلى عبادة الصليب، نبوخذ نصر ملك بابل لما ادعى الربوبية وأمر الناس أن يسجدوا له فامتنع دانيال وأصحابه وألقاهم في النار. وفي هذا رواية أن المقصود بأصحاب الأخدود دانيال وأصحابه. طيب، إذن بالنتيجة أن المقام مقام تعدد، ولذلك السيد الطباطبائي رضي الله تعالى عنه يقول بأنه لا مانع من أن يلتزم بالتعدد. لنا تعقيب على كلام السيد العلامة رضي الله تعالى عنه، أقول تارة نكون بصدد الحديث عن رواية تفسيرية، وتارة نكون بصدد الحديث عن رواية تاريخية. لو كنا بصدد الحديث عن رواية تفسيرية فالقاعدة تقضي بعدم قبول كلام السيد العلامة رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ لأننا ذكرنا غير مرة بأن الرواية التفسيرية لا بد من إحراز صدورها من خلال وصولها إلينا بطريق معتبر، أو من خلال وجود موجبات الوثوق والاطمئنان إلى صدورها، قرائن داخلية أو خارجية تحف بها حتى نستند إليها. ما لم يتوفر هذا أو هذا فإننا لا يمكن أن نستند للرواية على أنها رواية تفسيرية. وقد عرفت فيما تقدم عند استعراض الأسباب الثلاثة أن شيئا من الأسباب الثلاثة لم يصلنا بطريق معتبر. الأول يشتمل على عطاء، فضلا عن أننا نشكك في المصدر الموجود بأيدينا، وإن كان من أعلامنا من يلتزم بثبوت المصدر ببيان قد تقدم. بالنتيجة القضية كل بحسب رأيه وبحسب ما يتبنى. طيب، هذا واحد. الرواية الثانية قلنا بأنها مشتملة على أبي جميلة وهو مضعف. الرواية الثالثة مصدرها كتاب صحيح مسلم، وأنت أعلم حالا مني بهذا الكتاب عند أعلامنا. فإذا لا مجال لأن يستند لواحد من الروايات الثلاث على أنها رواية تفسيرية لعدم توفر الشروط المعتبرة في قبول الرواية التفسيرية، إلا أن تلتزم بما يظهر من كلمات آية الله مكارم أطال الله في عمره. آية الله مكارم كأنما يريد أن يقرر بأن مقومات القبول للرواية التفسيرية متوفرة في السبب الأول، لأن آية الله مكارم أطال الله في بقاء أشار إلى أن المشهور بين المؤرخين والمفسرين أن قصة أصحاب الأخدود هي السبب الأول، وكأن آية الله مكارم زين أطال الله في عمره يريد أن يقرر هذه الشهرة تفيد وثوقا واطمئنانا بأن المقصود بقصة أصحاب الأخدود هو السبب الأول. خب، بالنتيجة إذا التزمنا بكلام آية الله مكارم مد الله في بقاء لا مجال لأن نلتزم بكلام السيد العلامة التعدد. كلام السيد العلامة التعدد يعني القبول بالثلاث وإذا كانت رواية تفسيرية لا يمكن القبول بالثلاثة، القبول بواحد، وإحنا فعلا ما نقبل الثلاثة، إحنا عندنا علي هو الأول عدل لولا لم يسبق علي عليه أفضل الصلاة والسلام أحد، ولذلك لا نقبل بالثلاثة. هذا من خير الشواهد على أي بالنتيجة. إذن أول الالتزام بالبعد التفسيري يقضي أقصى ما يمكن القبول بكلام آية الله مكارم مد الله في بقاء، وهو السبب الأول دون السببين الآخرين. نعم، من المحتمل جدا أن نظر السيد العلامة الطباطبائي رضي الله تعالى عنه إلى أن المقام من صغريات القضية التاريخية وليس المقام من صغريات القضية التفسيرية، بمعنى لا يتوقف تحديد المقصود من قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها إلى آخرة، لا يتوقف على معرفة من هم أصحاب الأخدود، من هم النار ذات الوقود، يعني ليس تحديد المقصود أو تحديد سبب النزول دخيلا في تحديد المقصود من الآية أو تفسيرها. أكو بعض الآيات القرآنية سبب نزولها دخيل في تحديد المقصود بها، ولذلك متى ما وردت الرواية اعتبرناها رواية تفسيرية. أكو بعض الآيات الروايات لا، بعض الروايات لا تدخل. أقرب لك بمثال، عندما يقول سبحانه وتعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، وتأتي الرواية بأن الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هم علي بن أبي طالب، ما في مجال تقول دي الرواية برواية تفسيرية، لأن هذه رواية تفسر المقصود بالذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون، فطبيعي للرواية رواية تفسيرية فلا بد أن تكون معتبرة كما هي كذلك. أو عندما يأتي قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وتأتي الرواية فتقول بأن المقصود بالذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين عليهم أفضل الصلاة والسلام، دي رواية تفسيرية فلا بد أن تكون مستجمعة لشرائط الاعتبار كما هي كذلك. زين، أما مورد آخر، لا، مورد آخر القرآن الكريم يقول زين في أي آية من الآيات أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي الله هذه بعد موتها فأماته الله 100 عام، جي رواية تقول ده عزير، جي رواية تقول ده كذا، جي رواية، ليس مقام تفسير، لأن مو شرط أن تكون الرواية تحديد هذا المعنى، فبالتالي تكون قضية تاريخية. لعل نظر السيد العلامة الطباطبائي في مقامنا هكذا، أن هذه الأسباب الثلاثة أسباب تاريخية وليست في مورد التفسير، وبالتالي قد عرفت أنه لا يعتبر في الضابطة التاريخية ما يعتبر في الضابطة التفسيرية، أو في الرواية التاريخية في الرواية ما يعتبر في الرواية التفسيرية، وعليه لا مانع من الالتزام حينئذ بالقبول بهذه الأمور. إذن هذا مبني على الاحتمال الذي يحتمله القارئ في كلام السيد العلامة الطباطبائي. وهنا أيضا جميل جدا أن يعني يلتفت الباحث إلى نقطة مهمة، دائما وأبدا عندما يتناول الإنسان كلمات الأعلام، إحنا دائما في الحوزة زين تعودنا من أساتذتنا هذا الأمر، مع أن ديدن الحوزة حب المناقشة، وديدن الحوزة حب البحث، وديدن الحوزة حب النظر ومحاولة التجديد أو ما شابه، لكن في نفس الوقت ديدن الحوزة أيضا الاعتناء بكلمات الأعلام والتدقيق فيها، لأنه ليس من السهولة بمكان أنني أهدم كلام علم من الأعلام فأسمه بسمة أو أنسبه إلى أمر ما زين مع وجود احتمال آخر يمكن أن يحمل كلامه عليه وهو محمل حسن. ما تعودت مني أني أنا أجيب قصص، لكن يلا نجيب قصة. يقال في زمن الشيخ الأنصاري قدس الله تربته الطاهرة عند كتاب، لنفترض الشيخ الأنصاري كتب كتابين، عدة كتب، لكن كتب كتابين يعدان من أهم الكتب في الحوزة العلمية، كتاب يعرف فرائد الأصول يسمى بالرسائل، كتاب يعرف بالمكاسب. القصة الآن أنا ما أتذكرها بالتحديد، بالنتيجة الشيخ الأنصاري كتب كتابا، هذا الكتاب وقع في واحد في إيد واحد من زملائه، في إيد واحد من أقرانه، في إيد واحد من تلامذته. بالنتيجة أخذ هذا الكتاب، قرأ كلام الشيخ الأنصاري، فقام يقرر، يرد عليه: كلامه منقوض، كلامه مردود، كلامه خطأ، كلامه كلامه كلامه. جابوا ذا الكلام إلى الشيخ الأنصاري، طالع الشيخ الأنصاري، فقام الشيخ الأنصاري يبكي، صار يبكي. سيلوها عسى ما شار، ليش تبكي؟ ألمك؟ زعلك هذا الرجل؟ آذاك هذا الرجل؟ صار روح نسوي فيه اللي نسوي. قال: لا، وإنما هذا الرجل لم يفهم كلامي وصار يهاجمني وينتقدني كذا وكذا وكذا، وهذا غير مقصودي، نسب لي ما لم أقصد، نسب لي ما لم أريد، وجه لي ما لا أعتقد، فصار ينتقدني بما ليس أريده أنا. طيب خير يا طيب، رجال ما فهم. قال: مو المشكلة هنا، التفت، المشكلة هنا، أخشى أنني أنا كذلك أيضا لم أفهم كلام الأعلام، فصرت أنتقد الأعلام وأشكل على الأعلام وأرفض كلمات الأعلام وأنا لم أفهم كلام الأعلام. شوف وين الورع عند علمائنا، شوف وين التقوى عند علمائنا، شوف وين الدقة عند علمائنا. مو القضية مجرد أن يأتي كلام أتناول ويرد عليه وأسقط وأرفض واو، لا، قضية تحتاج إلى تأمل. ولذا ذكرنا كلام السيد العلامة الطباطبائي فيه احتمالان: احتمال يكون نظر السيد العلامة الطباطبائي إلى التفسير، احتمال يكون نظر السيد العلامة الطباطبائي للتاريخ. ومع وجود الاحتمال الثاني، ما يمكن أن نهاجم السيد العلامة الطباطبائي، أو ما يمكن أن نسيء لشخصية السيد العلامة الطباطبائي. لذلك الباحث الدقيق الأمين عندما يأتي ليناقش كلام من لأحد من الأعلام يضع لهذا الكلام كل المحتملات. أستاذنا الشيخ الوحيد أطال الله في بقاه، وهذا مما استفدنا من منبره الشريف وفوائده كثيرة، دائما يطرح لما يجيب كلام الشيخ الأنصاري أو كلام الشيخ الآخوند أو كلام أي علم من الأعلام، يحتمل كذا، يحتمل كذا، يحتمل كذا، يحتمل كذا، فيضع كل ما يتصور من المحتملات التي يمكن أن يحمل الكلام عليها، ثم بعد ذلك يستعرض في مقام المناقشة. إذن بالنتيجة خرجنا إلى نتيجة أن القبول بالتعدد ممكن إذا تعاطينا مع القضية على أنها قضية تاريخية وليست القضية قضية تفسيرية. سالمقدار الذي يمكن أن نذكره في المقام حتى نختم هذه النقطة طويلة الذهن، المقدار الذي يمكن أن نلتزم بأنه لما لم ينهض عندنا شيء من الأسباب الثلاثة التي ذكرت في تحديد قصة أصحاب الأخدود، فإنه يمكن الالتزام بالتالي: الالتزام بأن القرآن الكريم بصدد الإشارة إلى حدث عظيم وواقعة قد حصلت في فترة زمنية محددة، مقتصرا على ذكر شيء إجمالي عن أحداث تلك الواقعة، تتمثل في وقوع القتل بكيفية الخد في النار والإحراق، ولكن متى كان ذلك، في أي مكان، ما هي الأسباب، لم يعرض القرآن الكريم لشيء من ذلك. ولذا نلتزم قدر متيقن كما يقولون، نلتزم بوقوع قصة أصحاب الأخدود، لكن نتوقف في التفاصيل إذا لم نقبل بكلام السيد العلامة الطباطبائي بحمله على القصة التاريخية أو الرواية التاريخية. التفاصيل لا يوجد عندنا ما يدل عليها، وإنما عندنا الذي تضمنه القرآن الكريم ونكتفي. طبعا لماذا نتوقف في هذه الأسباب؟ لأنها متنافية بعضها مع بعض، لأن بعضها يشتمل على ما لا يمكن الالتزام به أو ما شابه من هكذا مضامين، وده يدعو إلى التوقف. أختم المقام بما تضمنته بعض المصادر قد اختلف في سنة وقوع هذه الحادثة، ففي الكامل تاريخ ابن الأثير عن ابن عباس أن ذلك كان قبل مولد النبي صلى الله عليه وآله بسبعين سنة، وهذا يدعو للتوقف، لأن المفروض أن أبرهة جاء على إثر قصة أصحاب الأخدود، فإذا بنينا على الأمر الأول لن نقبل بهذا. في تفسير القرطبي أنهم قوم من اليمن كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله بأربعين سنة، والمقصود بأربعين سنة بالدعوة الجهرية، لأن بعضهم لا يحسب الدعوة السرية. أيضا قد تضمنت بعض المصادر التاريخية على عرض تفاصيل عن الأخدود، فقالوا بأن الأخدود طوله 40 ذراعا وعرضه 12 ذراعا، والذراع إما نصف متر غالبا وأحيانا يقصد به المتر. أيضا ذكروا بأن الذين عملوا الأخدود غطتهم النار واستوعبتهم ثم ماتوا حرقا، مع أنك سمعت أن ذو نواس الحميري قتله أو انتحر بإلقاء نفسه في البحر بناء على السبب الأول من أسباب قصة أصحاب الأخدود. إذن النتيجة المقدار اللي إحنا مطمئنين به أن القرآن الكريم أشار لهذه القصة، حيثيات هذه القصة، تفاصيل هذه القصة، مما لا يوجد عندنا شيء نطمئن إليه أو نجزم به إلا إذا بنينا على القضية التاريخية والتزمنا بأن المقام مقام تاريخي يقبل، وإلا فلا. هذا تمام الحديث في المرحلة الأولى، وهو المتضمن لذكر قصة أصحاب الأخدود. حديثنا الآن في المرحلة الثانية تفسير الآيات القرآنية بصورة موجزة والتدبر في المقصود منها، الكلام عن ذلك يأتي إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحف أعمالنا، جعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. موتانا وموتاكم وموت المؤمنين والمؤمنات وموت الشهداء والعلماء ومن مات على ولاية أمير المؤمنين وموتى من سألنا الدعاء رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة تسبقها صلوات.